هنا 21 سبتمبر اف ام تقدم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين، أما بعد، أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، تحية الله للجميع، وزاد الله الجميع بنور الله نورا في القلوب، وصراطا مستقيما نسلكه بإذن الله حتى نلقى الله. وصلنا في قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هنا الآية البينة جلية في أحكامها، أن اليهود والنصارى لا يمكن أن يرضوا عنك يا سيد الأولين والآخرين، حينما تحاول أن تسترضيهم من أجل أن تهديهم، إلا إذا اتبعت ملتهم. ثم يقول: قل إن هدى الله هو الهدى. هم يعارضون منهج الله الذي هو القرآن، وكل هدى يعتبر ضلال ما لم يكن هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. هنا سمى الله ملتهم أهواء، ليسوا بملة حق. الدين هو دين الله الإسلام، وإنما اخترعوا أهواء وتشبثوا بأهواء وكتبوا أهواء وراحوا في ركب الأهواء دائما، بعد الذي جاءك من العلم، بعد القرآن الذي هداك الله به، ما لك من الله من ولي ولا نصير. من ولي يتولاك حينما أصبحت تتبع أهواءهم، ولا نصير ينصرك في حال الكرب والشدة والعدوان. هذا الخطاب لسيد الأولين والآخرين الذي هو في قمة الطهر والزهد والالتزام عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الخطاب لسيد الأولين والآخرين رسول الله بهذه الشدة، ما لك من الله من ولي ولا نصير، فكيف سيصنع الناس من غير رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين؟ بمعنى أن من يتولون أعداء الله ويبحثون عن رضاهم يتبعون أهواءهم، ولا بد أن يكونوا مهضومين مغلوبين، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قيل أن الذين يتلون التوراة حق تلاوتها ولا يبدلون فيها هم أهل الإيمان الحقيقي به، وقيل، وهذا من تدبر الشهيد القائد، أن الآية تذكر القرآن، الذين يتلون كتاب الله القرآن فيفهمون أنه يحذرهم من استرضاء أعداء الله، فلا يمكن أن يصلوا إلى رضاهم. أولئك يؤمنون به، أي يؤمنون بالقرآن. ومن يكفر بالقرآن، بمنهجية القرآن، فأولئك هم الخاسرون، خاسرون في الدنيا، خاسرون في الآخرة. إذن هذا وعيد شديد، مهما رأى الأعداء ومهما رأى المنافقون أولياءهم من اليهود والنصارى مالكين للقدرة المالية والمادية والجيوش والجحافل، الله يتوعدهم بقوله: ما لك من ولي ولا نصير. أيضا هم بنفاقهم وبحثهم عن رضا الكافرين يخسرون، لأنهم يتركون القرآن وراء ظهورهم الذي يحذرهم من ولاية الكافرين، فهم خاسرون بكل المقاييس. وفي هذا دلالة قطعية على أن من يبحثون عن رضا اليهود والنصارى ويدمرون أمتهم لا يستطيعون أن يحموا نفوسهم من الله، فلا بد أن يهزموا، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولم يقل الله للمنافق بعد أن قال ما لك من الله من ولي ولا نصير لم يستثني ويقول إلا أمريكا فهي ستتولاك وتنصرك، إلا إسرائيل فهي ستتولاك وتنصرك، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فتدبر الآية بعين العقل وأمعن النظر فيها يا عبد الله، ويا أيها المجاهد، ويا أيها السامع، ويا أيتها السامعة، حتى تعلم أن من بحثوا عن رضا أعداء الدين وأعداء الملة لا بد أن يهزموا في كل الجهات وعلى كل المقاييس، ولا بد أن يخسروا في كل الحروب وعلى كل المقاييس. ثم إن الله جل جلاله يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بمعنى أن الإنسان في هذه الحياة يخاطب بنعمة الله على آبائه وأسلافه، فإن النعمة قد تمتد إلى الأجيال إذا حافظ عليها الآباء وحافظ عليها الأجداد. وفي هذا أدعى للإنسان أن يلتزم بالحق: التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلهم الله على العالمين في عصرهم، لكنه قرن التفضيل بمسؤوليات، ففرطوا في المسؤوليات ففقدوا التفضيل والتشريف وسقطوا حتى أصبحوا في أسفل درجات المهانة والذلة، وحتى مسخهم الله إلى قردة وخنازير. ثم يقول جل جلاله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الخطاب من الله جل في علاه يخوفهم: يا بني إسرائيل في عصر محمد تذكروا تفضيل الله لآبائكم في العصور الأولى، وتذكروا حينما تخلوا عن مسؤوليتهم، أنتم أمامكم مرحلة جديدة فلا بد أن تنجحوا فيها. آمنوا بمحمد، آمنوا برسول الله، آمنوا بالقرآن، واحذروا على أنفسكم مع عذاب الدنيا من عذاب القيامة من عذاب الآخرة الشديد. واتقوا يوما، ذلك اليوم هو الذي يتقى، أي عذاب ذلك اليوم، حساب ذلك اليوم. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تستطيع نفس أن تقول سأتحمل من العذاب والتبعات عن نفس لأنني من أضللتها أو لأنه صديقي أو لأنه كذا وكذا. ولا يقبل منها عدل، أيضا كذلك لا بديل، ولا تنفعها شفاعة، لا وساطة، ولا هم ينصرون من عذاب الله. ونذهب إلى فاصل بإذن الله، وإن شاء الله سنستكمل هذه المعاني.
هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا قبل الفاصل قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. إذا كان الناس يشغلون أنفسهم بيوم أن يتمكن الظالمون، بيوم أن يسيطر اليهود والنصارى، بيوم أن يعثروا على من كانوا يخوفونهم من قبل، لكن المؤمن يشغل نفسه بيوم كان مقداره 50,000 سنة، يشغل نفسه برضاء رب العالمين خالق الدنيا والآخرة ومالك الكون ومبدع البرايا الرقيب الحسيب العتيد. ذلك اليوم الذي لا تأتي نفس فتتحمل عن أخرى، لا يأتي أحد فيقدم بديلا أو رهينة، لا تأتي وساطة من هنا أو هناك كمثل الدنيا، لا تأتي قبيلة ولا قوة فتنصر الإنسان من عذاب الله وتقول لن يدخل النار سنمنعه. الملك في ذلك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ثم يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الكلمات هي ابتلاءات، منها أن الله ابتلاه بذبح ولده فاستسلم، فأسلم وتله للجبين، قبل من الله هذا الابتلاء العظيم، وقبل من الله الابتلاء الآخر، كمثل أن يهاجر إلى الشام من العراق، كمثل أن يهاجر إلى مكة، كمثل أن يطرح أسرته في واد غير ذي زرع وأن يتركهم وأن يذهب، كمثل أن يتعبد من قبل الله بأن يجعل ولده قربانا، فاستقام في كلمات الله كلها ونجح في امتحانات الله كلها فوق درجة الامتياز سلام الله عليه، فوصل إلى نتيجة وشهادة عظمى هي قول الله تعالى: قال: إني جاعلك للناس إماما. نبي الله إبراهيم حينما قال الله: سأجعلك قدوة للأولين والآخرين وقائدا للأولين وللآخرين، كلهم يعتمون بك وينتسبون ويحاولون أن يقولوا أن لهم صلة بك من الأولين والآخرين. ولولا أن الله في القرآن رد على اليهود والنصارى لأنهم لا زالوا يقولون أنهم على ملته، فقال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هنا قال: ومن ذريتي، هو يعلم في سنة الله أن الذرية الصالحة تلحق بآبائها. قال الله تعالى: قال: لا ينال عهد الظالمين. الصالحون سيكونون أئمة من بعدك يا إبراهيم، قدوات للناس في مسالك الخير في الدنيا وفي الآخرة، لكن من ظلم، من أصر على أن يتبع خطوات الشيطان فلا عهد له، بمعنى أن يصبح الإنسان قدوة وإماما ويسلكون طريقه ويأتمون به إلى الله جل في علاه، هذا عهد من الله واصطفاء من الله واختيار من الله. لكن من ظلم، من ظلم وبغى وطغى لا يصل إلى الخير. وفي هذا هداية لنا أن نعلم أننا إذا صبرنا ونجحنا في كلمات الله أي في ابتلاءات الله، ليس كما يقول بعض المفسرين أن الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم أن الكلمات هي نتف الإبط وحلق الشارب أو قص الشارب وكذا وكذا، ليست هذه الابتلاء، هذه سهلة، قد يبتلى بها الصغير والكبير، هذه الأمور يستطيع. أما نبي الله إبراهيم فإنه ترك أسرته في واد غير ذي زرع، وإنه واجه النمرود بن كنعان، وإنه كسر أصنامهم، وإنه قدم ولده قربانا إلى الله لولا أن الله تعالى فداه بذبح عظيم. وإن إبراهيم نجح في المشاعر والمناسك وفي كل ابتلاءات رب العالمين له. قال الله جل في علاه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بعد أن ذكر الله إماما إبراهيم قدوة للعالمين في كل زمان ومكان، وكذلك ذكر الصالحين الذين يعهد إليهم بعهدي أن يكونوا أئمة يهتدى بهم، قدوات للناس في تزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم في مجالات الدنيا بكلها ومجالات الدين بكلها، يقول تعالى أن البيت العتيق جعله الله مرجعا مآبا مقرا لعباده الصالحين يعبدون الله ويجعلون العبودية منطلقة من هذا البيت مثابة أن يثوبون إليه يرجعون إليه وأمنا أن يأمنون فيه لأن النفوس لا تتلقى هدى الله مع الخوف فلا بد من بيت الله العتيق أن تتلقاه آمنة وأن تثوب إليه سالكة بغير خوف واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فرض من الله جل في علاه أن يصلي الإنسان ركعتين بجوار مقام نبي الله إبراهيم حينما صعد عليه على هذه الصخرة وهو يبني الكعبة حتى أثرت قدمه الشريفة في الصخرة ولا زالت إلى الآن ومع أن الوهابية لها رؤية مؤذية رؤية مدسوسة على الدين يخربون كل معالم الإسلام بحجة أو بذريعة الشركيات والكفار ما ابتدعوا وما صنعوا هذه الذريعة إلا من أجل أن تنفصل النفوس عن تاريخها لأنك حينما تتحرك في الديار المقدسة فترى آثار إبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى ومشاعرهم ترى مسالكهم ترى بيت رسول الله في المدينة وبيته في مكة ترى أيضا كل ما يربطك في التاريخ إلى أعماق التاريخ تحس بأنك هاجرت إلى الزمن الأول وارتبطت بذلك الرجل العظيم لماذا خربوا بيت رسول الله الذي كان حينما ينظر إليه الناظر يبكي ويقول ما لي أرى أصحاب الفخامة والزعامة والسلطان يجعلون من قصورهم آية يعبثون هذه حجرات نساء رسول الله ما أواضعها هذا بيت رسول الله هذا مقام رسول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما قال أحد في الأرض بكلها إلا أن المقصود حينما نرتبط بمعالم الأولين والآخرين معناه أن نعلم أننا امتداد لرسالات الله السماوية وأننا نعبد الله كما عبده إبراهيم وأن مقام إبراهيم يفضح اليهود والنصارى فهذا إبراهيم يعبد الله وحده لا شريك له وهذا إسماعيل وحجره وهذا مقامه وهذا إذن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود عهد الله إلى إبراهيم وعهد إلى إسماعيل بهذه الوظيفة العظمى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين من يطوفون بالبيت العتيق ويعكفون والركع السجود بمعنى هؤلاء الذين أعطاهم الله السدانة في البيت العتيق هم خيرة خلق الله هم أعظم خلق الله قال الله أخدموا الناس الذين سيأتون إلى البيت العتيق لم يقل خذوا أموالهم بغير وجه حق لم يقل أظلموهم لم يقل أجروا لهم الشقة ب15,000 ريال سعودي لم يقل خذوا منهم 500 ريال سعودي قيمة الإزفلت الذي يمشون عليه لم يقل اجعلوا المواصلات من مكة إلى مزدلفة ب50 ريال وغيرها وكانت في الأيام العادية بريالين إذن الله يأمر من يكون على البيت العتيق يأمر من يكون على البيت العتيق بأن يخدم الثائبين الراجعين إليه ولهذه الآيات معاني إن شاء الله سنستكملها وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
هنا 21 سبتمبر FM قدمت لكم هدى ونور مقامات هداية إلى الحق يعدها ويقدمها حمدي زياد.